الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. تاريخ التشريع الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية رياض المحلي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مقرر تاريخ التشريع والفقه الإسلامي، والذي سيكون بعنوان عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. وقد اشتهرنا المفتين في هذا العصر عددا كثير بكل مدرسة في كل مصر من الأمصار، نذكر منها ما يأتي: عبد الله بن عباس. وعبد الله بن العباس القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. ولد وابن هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس، والأول أثبت. قال الواقدي: لا خلاف عند أئمتنا أنه ولد بالشعب حين حاصرت قريش بني هاشم، وأنه كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وكان أبيض طويلا وسيما جسيما. روي أن عليا ولاه البصرة، وكان علي على الميسرة في يوم صفين، واستخلف أبا الأسود على الصلاة وزيادا على الخراج، ولم يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاستخلف علي على البصرة عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز. ولعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاءه. وروي من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وعكف ابن عباس على العلم رواية ودراسة وتعليما، حتى برز وأثمر وتوارثت الأمة علمه الغزير. وعن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أما إن ابن عباس لو أدرك أسنانا ما عاشره منا أحد. وكان يقول: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ولما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة، ولعل الله أن يجعل إني ابن عباس خلفا. وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس. وتوفى رضي الله عنه سنة 68 على الصحيح بالطائف. سعيد بن المسيب. وأبو محمد سعيد بن المسيب ابن حزمة ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان سيد التابعين وجمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع. لقي جماعة من الصحابة رضي الله عنه وسمع منهم، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن، وأكثر روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسئل الزهري ومكحول: من أفقه من أدركتما؟ فقال سعيد بن المسيب. وقال عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره. وكان سعيد صاحب نسك وعبادة، حج 40 حجة، وكان أسبق الناس إلى الصلاة في المسجد. قال عن نفسه: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. وعرف ابن المسيب بعفة النفس والجرأة في الحق. أراد عبد الملك بن مروان أن يستميله إليه، فما استطاع ودعا إلى نيف 30 ألفا ليأخذها، فقال: لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم. وقد أبى سعيد بن المسيب أن يخالف ضميره في أحقية الولاية وأهليتها، وامتنع عن البيعة للوليد وسليمان، وعرض رقبته للسيف دون أن تلين له قناة. قال يحيى بن سعيد: كتب هشام ابن إسماعيل والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان: إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيب، فكتب أن أعرضه على السيف، فإن مضى فجلده 50 جلدة وطاف به في أسواق المدينة. فلما قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله على سعيد بن المسيب وقالوا: جئناك في أمر، قد قدم كتاب عبد الملك، إن لم تباع ضربت عنقك، ونحن نعرض عليك خصالا 3 فأعطنا إحداهن، فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب فلا تقل لا ولا نعم. قال: يقول الناس بايع سعيد بن المسيب، ما أنا بفعل. وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن يقولوا نعم. قالوا: فتجلس في بيتك ولا تخرج إلى الصلاة أياما، فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك. قال: فأنا أسمع الأذان فوق أذني: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ما أنا بفاعل. قالوا: فانتقل من مجلسك إلى غيره، فإنه يرسل إلى مجلسك، فإن لم يجدك أمسك عنك. قال: أفرقع من مخلوق، أي خوفا؟ ما أنا بمتقدم شبرا ولا متأخر. فخرجوا، وخرج إلى صلاة الظهر، فجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه. فلما صلى الوالي بعث إليه فأتي به فقال: إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا إن لم تبايع ضربنا عنقك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، فلما رآه لم يجب، أخرج إلى السدة فمدت عنقه وسلت السيوف، فلما رآه قد مضى أمر به وقرد، فإذا عليه ثبان سراويل قصيرة إلى الركبة شعر، فقال: لو علمت أني لا أقتل ما اشتهرت بهذا التبان. فضربه 50 صوتا ثم طاف به أسواق المدينة. فلما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال: إن هذه الوجوه ما نظرت إليها منذ 40 سنة. ومنعوا الناس أن يجالسوه، فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد يقول له: قم من عندي، كراهية أن يضرب بسببه. وكان يقول: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. وكان ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفى 93 للهجرة على الراجح. عروة بن الزبير. وأبو عبد الله عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشي الأسدي، وهو أحد الفقهاء 7 بالمدينة. وأبوه الزبير بن العوام أحد الصحابة 10 المشهود لهم بالجنة. وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي ذات النطاقين، خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. روى عنه ابن شهاب الزهري وغيره، وكان عالما صالحا وأصابته الأكلة في رجله وهو بالشام عند الوليد ابن عبد المطلب، فقطعت رجله. ولما دعي الجزار لقطع رجله قال له: نسقيك الخمر حتى لا تجد لها ألما. فقال: لا أستعين بحرام الله على ما أرجو من عافيته. قالوا: فنسقيك المرقد. قال: ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فاحتسبه. ويقال أنه مات ولده محمد في تلك السفرة، ودخل دار دواب عبد الملك فضربته إدابة فخر ميتا. فلما عاد إلى المدينة قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وعروة هو الذي احتفر بئر عروة بالمدينة، وهي منسوبة إليه، وليس بالمدينة بئر أعذب من مائها. ولد 22 وقيل 26 الهجرة، وتوفى في قرية له بقرب المدينة يقال لها فرع، وهي من ناحية الربذة بينها وبين المدينة 4 ليال، وهي ذات نخيل ومياه، وذلك 93 وقيل 94، ودفن هناك. وكان عبد الملك يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأبو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الفقيه، أحد الفقهاء 7 بالمدينة، من أعلام التابعين، وهو ولد ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه. وعبيد الله من أشرف القريش، وقد انتهت الرياسة في الجاهلية إلى أحد أجداده صبح ابن كاهل وهذيل، قبيلة كبيرة، وأكثر أهل وادي نخلة المجاور لمكة حرسها الله تعالى هذليون. وقد لقي عبيد الله خلقا كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم، وسمع من ابن عباس وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة، وروى عنه أبو الزناد والزهري وغيرهما. وقال زهري أدركت 4 بحور، فذكر فيهم عبيد الله المذكور، وقال سمعت من العلم شيئا كثيرا، فظننت أني قد اكتفيت حتى لقيت عبيد الله، فإذا كأني ليس في يدي شيئا. وقال عمر بن عبد العزيز لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله 1000 دينار من بيت المال. فقالوا يا أمير المؤمنين تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك؟ فقال أين يذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه وبنصيحته وفي هدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف. إن في المحادثة تلقيحا للعقل وترويحا للقلب وتسريحا للهم وتنقيحا للأدب. وكان عالما ناسكا أثر عنه قليل من الشعر، وتوفى 200 على الراجح بالمدينة رضي الله عنه. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وأبو عمرو سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب العدوي. ولما قدم سبي فارس على عمر كان فيه بنات يزدجر، فأخذهن علي فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سالما، وأعطى أختها لولده الحسين فولدت له عليا، وأعطى أختها لمحمد ابن أبي بكر فولدت له القاسم، وهو أحد فقهاء المدينة، كان من سادة التابعين وعلمائهم وثقاتهم. روى عن أبيه وغيره، وروى عنه الزهري ونافع، وعرف سالم بالزهري والتقشف. قال سالم دخلت على الوليد بن عبد الملك فقال ما أحسن جسمك، فما طعامك؟ قلت الكعك والزيت. قال وتشتهيه؟ قلت أدعه حتى أشتهيه، فإذا اشتهيته أكلته. وكان يقول إياكم ومداومة اللحم، فإن له ضراوة كضراوة الشراب. وكان يلبس الصوف ويعمل بيديه ويعالج أعماله ومصالحه بنفسه. ولما دخل سليمان بن عبد الملك الكعبة فرأى سالما قال له سلني حوائجك، فقال والله لا أسأل في بيت الله غير الله. وكان بليغ النصح، كتب إليه عمر بن عبد العزيز أن اكتب لي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب، وكتب إليه يا عمر اذكر الملوك الذين تفقات أعينهم التي كانت لا تنقضي لذاتهم بها، وتفقات بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا جيفا في الأرض تحت آكامها، لو كانت إلى جنب مساكن لنا لتأذينا بريحهم. وتوفى في آخر ذي الحجة 600، حيث حج هشام بن عبد الملك في تلك السنة، وقدم المدينة فوافق موت سالم فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس. سليمان بن يسار، وأبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الفقهاء 7 بالمدينة، وكان عالما ثقة عابدا ورعا حجة. قال الحسن بن محمد سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب، ولم يقل أعلم ولا أفقه. وروى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم، وروى عنه الزهري وجماعة من الأكابر. وكان المستفتي إذا أتى سعيد المسيب يقول له اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه من بقي اليوم. وقال قتادة قدمت المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق، فقالوا سليمان بن يسار. وتوفى 700 وهو ابن 73 رحمه الله. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأبو محمد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان من سادة التابعين وأحد الفقهاء 7 بالمدينة، وكان أفضل أهل زمانه. وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه جماعة من كبار التابعين، قال يحيى بن سعيد ما أدركنا أحد نفضله على القاسم بن محمد. وقال مالك كان القاسم من فقهاء أهل هذه الأمة، والدة القاسم هي بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس، وكان ابن خالة لزيد العابدين علي بن حسين وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وتوفى 121 بقديد، وهو نزل بين مكة والمدينة، وكان عمره 70. نافع مولى بن عمر، هو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، كان ديلميا وهو من كبار التابعين. سمع مولاه وأبا سعيد الخدري، وروى عنه الزهري وأيوب السخياتي ومالك بن أنس رضي الله عنهم. ونافع من الثقات الأفاضل الذين اشتهروا بجمع الحديث والأخذ عنهم، ومعظم حديث ابن عمر رواها عنه نافع. قال مالك كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحد غيره. وأهل الحديث يقولون رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة. وتوفى نافع سنة 1710 رضي الله عنه، ابن شهاب الزهري. وأبو بكر محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب القرشي الزهري من بني زهرة، نسبة إلى زهرة بن كلاب ابن مرة، وهي قبيلة كبيرة من قريش، ومنها آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة. رأى 10 من الصحابة، وروى عنه جماعة من الأئمة، منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري. تفرغ ابن شهاب للعلم وحرص عليه، فكان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل أمر من أمور الدنيا. فقالت له امرأته يوما: والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. وكان قد حفظ علم الفقهاء 7. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب، فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. وقيل للمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال ابن شهاب. قيل له: ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل له: ثم من؟ قال ابن شهاب. وتوفى رحمه الله سنة 2400 وهو ابن 72 سنة. الباقر محمد بن علي ابن الحسين، وأبو جعفر محمد ابن زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، الملقب بالباقر، ولد بالمدينة سنة 57 للهجرة، وكان عمره يوم قتل جده الحسين رضي الله عنه 3 سنوات، وهو أحد الأئمة 12 ممن اعتقد الإمامية، وكان عالما سيدا كبيرا. وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم، أي توسع، والتبقر التوسع وفيه. وتوفى سنة 1300 بالحميمة، بلد من أرض الاستراح في أطراف الشام، ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع. مجاهد ابن جبر، هو مجاهد ابن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقرئ مولى السائب ابن أبي السائب، روى عن علي وسعد بن أبي وقاص والعبادلة 4 ورافع بن خديج وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وسراق بن مالك وعبد الله بن السائب المخزومي وخلق كثير. وروى عنه عطاء وعكرمة وعمر بن دينار وقتادة وسليمان الأحول وسليمان الأعمش وعبد الله بن كثير القارئ وآخرون. وكان مولده سنة 21 هجرية في خلافة عمر، ومجاهد في رأي المفسرين من طبقة التابعين، حتى قيل أنه كان أعلمهم بالتفسير، وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس وعنه أيضا قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية منه وأسأله عنها فيما نزلت وكيف كانت. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. ومات سنة 200 أو 300. وقال يحيى القطان: مات سنة 104 هجرية. عكرمة مولى ابن عباس، وأبو عبد الله عكرمة ابن عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أصله من البربر من أهل المغرب، كان الحسين ابن الخير العنبري، وهبه لابن عباس حين ولي البصرة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. واجتهل ابن عباس في تعليمه القرآن والسنة، وسماه بأسماء العرب. حدث عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري والحسين بن علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وروى عنه الزهري وعمر بن دينار والشعبي وغيرهم. ومات مولاه ابن عباس وعكرمة على الرق ولم يعتقه، فباعه ولده علي بن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية 4000 دينار. فأتى عكرمة مولاه عليا فقال له: ما خير لك، بعت علم أبيك 4000 دينار؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه. وكان عكرمة كثير الطواف والجولان في البلاد، دخل خراسان وأصفهان ومصر وغيرهما من البلاد، وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها. وروي أن ابن عباس قال له: انطلق فافتي الناس. وقيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال عكرمة. توفى سنة 700 وعمره 80 سنة، وكان موته بالمدينة المنورة على الراجح. عطاء بن رباح، وأبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم، وقيل سالم بن صفوان مولى بني فهد المكي كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها، سمع جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وخلقا كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم. وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزعي وخلق كثير رحمهم الله. وإلى عطاء مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهما. قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء. وقال إبراهيم بن عمر بن كيسان: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج صائحا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. وتوفى سنة 15 و100 وعاش 100 سنة. علقمة بن قيس النخعي. هو علقمة بن قيس النخعي الفقيه الكبير عم الأسود بن يزيد خال إبراهيم النخعي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن عرضا عن ابن مسعود، وسمع من علي وعمر وأبي الدرداء وعائشة، وأخذ عنه إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما، وكان حسن الصوت بالقرآن. وروي عنه أنه قال: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن صوت القرآن، وكان ابن مسعود استقرؤني ويقول لي: اقرأ فداك أبي وأمي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حسن الأصوات زين القرآن. وكان أشبه الناس هديا وسمتا لابن مسعود. مات سنة 62 و100 للهجرة. إبراهيم ابن يزيد النخعي. وأبو عمران إبراهيم ابن يزيد ابن الأسود ابن عمرو ابن ربيعة الفقيه الكوفي النخعي. والنخع قبيلة كبيرة من مفحج باليمن. وأمه مليكة بنت زيد بن قيس النخعية أخت الأسود بن يزيد النخعي، وهو خاله رضي الله عنه. وإبراهيم تابعي، رأى عائشة رضي الله عنها ودخل عليها ولم يثبت له منها سماع، هو أحد الأئمة المشاهير. وروى عن خاليه الأسود وعبد الرحمن بن يزيد ومسروق وعلقمة وشريح وجماعته. وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد بن سليمان وغيرهم. وكان رجلا فقيها صالحا عالما قليل التكلف، وكان مفتي أهل الكوفة. مات سنة 96 وله 49 سنة. الحسن البصري. وأبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة. وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصاري من سبي ميسان، وهو صقع بالعراق بالقرب من البصرة، كما كانت أمه مولاه لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله عنها تديها تعلله به إلى أن تجيء أمه. ونشأ بوادي القرى وعاش بالبصرة وسكنها. وكان الحسن البصري من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة، وأكثر كلامه حكم وبلاغة. قال أبو عمر بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري. وقد امتاز الحسن بقوة العارضة والوقوف عند محارم الله والجهر بكلمة الحق. توفى الحسن البصري سنة 10 و100 وهو إمام زمانه علما وعملا. محمد بن سيرين. وأبو بكر محمد بن سيرين كان أبوه عبدا لأنس بن مالك رضي الله عنه، ثم كاتبه على 40,000 درهم وأدى المكاتبة، وكان من سبي ميسان. روى محمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمران بن الحسين وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وروى عنه قتادة بن دعامة وأيوب السختياني وغيرهم من الأئمة. وابن سيرين أحد فقهاء البصرة، كان عالما ورعا تقيا، صاحب الحسن البصري، ثم تهاجرا في آخر الأمر. وكان الشعبي يقول: عليكم بذلك الرجل الأصم، يعني ابن سيرين، لأنه كان في أذنه الصمم، وكان له اليد الأولى في تعبير الرؤيا. وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وتوفى سنة 10 و100 بالبصرة بعد الحسن البصري بمئة يوم رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز. هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أبو حفص المدني ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. روى عن أنس والسائب بن يزيد وعروة بن الزبير وأبي بكر والحارث بن هشام وغيرهم. وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من شيوخه، وأبو بكر بن عمرو بن حزام والزهري وغيرهم. ولد سنة 63 وكان فقه مأمونا له فقه وعلم وورع. قال أنس: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر. وقال محمد بن علي بن الحسين لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز، وإنه سيبعث يوم القيامة أمة وحدة. وتولى الخلافة فكان إماما عاجلا أعاد إلى الناس سيرة جده عمر بن الخطاب. قال مالك بن أنس كان سعيد بن المسيب لا يأتي أحدا من الأمراء غيره. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن كرهتموني لم أقم عليكم. فقالوا رضينا، ورد المظالم لأهلها وأغنى الفقراء حتى قيل لم يكن يوجد محتاج. وقال البخاري قال مالك وابن عيينة عمر بن عبد العزيز إمام، وهو الذي وضع اللبنة الأولى في تدوين الحديث، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا، وتوفى رضي الله عنه سنة 102. طاووس بن كيسان وأبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني. وطاووس أحد العلامة التابعين سمع بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار، وكان فقيها جليل القدر نبيه الذكر. قال أبو عيينة قلت لعبد الله بن يزيد مع من تدخل على ابن عباس؟ قال مع عطاء وأصحابه. قلت وطاووس؟ قال أي هات ذلك يدخل مع الخواص. وقال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا قط مثل طاووس. ولما ولي عمرو بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه طاووس إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير. فقال عمر كفى بها موعظة. والآن أعزائي الطلاب والطالبات سوف ندرس بعض سير الأئمة الأربعة. أبو حنيفة، يجدر بنا قبل أن نترجم لأبي حنيفة نذكر أصول مذهبه أن نتعرف على عصره والعوامل التي أحاطت به وكان لها أثرها في حياته. ولقد كانت ولاية أبي حنيفة في عهد عبد الملك بن مروان، وأدرك في بداية حياته ولاية الحجاج الثقفي على العراق، وشاهد ما كان عليه من قسوة وما اختاره لنفسه في معاملة خصوم الأمويين السياسيين من عنف وشدة، كما أدرك في شبابه خلافة الإمام العادل عمر بن عبد العزيز وعاصر ضعف الدولة الأموية وشهد مصرعها وامتد به الأجل إلى أن نجحت الدعوة لبني العباس، ولم تدركه الوفاة إلا في أيام المنصور عام 50 و100 هجرية. وقد بلغت الدولة الإسلامية في عصر أبي حنيفة أوج عظمتها، وامتد سلطانها من المحيط الأطلسي غربا إلى الصين شرقا، واستولت على جزء غير قليل من أوروبا بفتح الأندلس، وهي تضم تحت لوائها شتاتا من الأجناس المختلفة التي دخلت في الإسلام بعد فتح بلادها، فكان منهم الفارسي والرومي والتركي والهندي والمصري. وباتساع رقعة الدولة وتباعد أقاليمها واختلاف أجناس أبنائها وتعدد ثقافتهم تزداد مطالبها، تحتاج إلى أسس وطيدة شاملة تبني عليها قواعد السلطة وتقيم دعائم الحكم وتحدد علاقاتها في السلم والحرب. وهذا كله يحتاج إلى جهد علمي من الفقهاء لاستنباط الأحكام وسد حاجات البلاد في الفتيا والقضاء. مكانة الفقهاء في عهده، ولا يفوتنا أن نشير إلى مكانة العلماء ومنزلة الفقهاء في عصر أبي حنيفة، فقد كانت الدولة أنذاك إسلامية تقوم على دين الله وترسي دعائم حكمها على شريعته، ولا تكتسب الدولة هذه الصفة إلا باحترام علمائها، ولذا احتفظ الفقهاء بشخصياتهم وكانت لهم من الولاة مواقف تشهد بشجاعتهم في الحق وقوة شكيمتهم في إنكار المنكر. غلبت الموالي على الفقه والعلم، ومن مظاهر عصر أبي حنيفة غلبت الموالي على العلم عامة والفقه خاصة، فإن إدراك العلم صناعة وفن، والموالي أقرب إلى إدراك هذا بحكم بيئتهم، بينما العرب على فطرتهم وربما كانت مسارعة الموالي إلى ذلك تطلعا منهم إلى إحراز فضيلة العلم حتى ينالوا بهذا شرفا يرفع مكانتهم، ورغبة في أن يسهموا بنصيب وافر في حضارة الإسلام. هذا وقد نما الفقه في عصر أبي حنيفة وازدهر لا سيما عندما اتخذ العباسيون بغداد مقرا لملكهم، وتركزت فيها الحضارات الإسلامية ونشطت الحركة العلمية، وامتزج إخلاط من أمم مختلفة كالفرس والروم، وقرب الخلفاء العباسيون إليهم الفقهاء ليقوم حكمهم على أسس من الدين وشريعته. مولد أبي حنيفة ونشأته. ولد أبو حنيفة عام 80 هجرية على الأصح، وتوفى عام 150 هجرية، واسمه النعمان بن ثابت بن زوطي، من أصل فارسي كوفي. ولد ثابت على الإسلام وأدرك علي بن أبي طالب وهو صغير، أما أبو حنيفة فمن أتباع التابعين وأدرك زمن أربعة من الصحابة وهم أنس بالبصرة وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة وسهل بن سعد الساعدي في المدينة وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة ونشأ تاجرا يتجر في الخز بالكوفة وهي آنذاك زاخرة بالعلماء والفقهاء فما لبث أبو حنيفة حتى مال إلى مجالسهم والأخذ عنهم وأقبل على الفقه بعد أن لم بطرف من العلوم الإسلامية وما زال ينهل من معينه حتى صار إمام أهل الرأي. وعرف أبو حنيفة بكثرة اجتهاده وأخذه بالقياس متأثرا في ذلك بشيوخه الذين أخذ عنهم فقد كان شيخه حماد بن أبي سليمان الذي انتهت له في عصره رياسة الفقه في العراق. ولا يعني هذا أن أبو حنيفة لم يأخذ العلم عن أحد آخر سوى حماد فقد أخذ من عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ونافع مولى بن عمر وأخذ عن المبرزين في الفقه من أئمة الشيعة كالإمام زيد بن علي والإمام جعفر الصادق محنته وأخلاقه. وكان أبو حنيفة جريئا في الحق شأن علماء عصره فأصابه من جراء ذلك البلاء وأراده الخليفة أبو جعفر المنصور أن يلي القضاء فأبى فحلف عليه ليفعلن فحلف أبو حنيفة ألا يفعل فقال له حاجب الخليفة ألا ترى أمير المؤمنين يحلف فقال أبو حنيفة أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة أيماني وأبى أن يلي فأمر به إلى الحبس هكذا كان بلأه في دولة العباسيين كبلأه في دولة الأمويين. أصول مذهبه القرآن الكريم. جاء في تاريخ بغداد ما روي عن أبي حنيفة أن قال آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. التشدد في قبول الحديث. كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث ويتثبت من صحة روايتهم فقد لا يقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه جماعة عن جماعة أو اتفق فقهاء الأمصار على العمل به فأصبح مشهورا وبهذا تضيق دائرة العمل بالحديث. التوسع في القياس. وحيث ضاقت دائرة الأخذ بالحديث كان التوسع في الأخذ بالقياس وهكذا كان أبو حنيفة يعمل رأيه في المسألة ويجتهد في استنباط حكمها دون أن يتقيد بقول سابقا للصحابة أو التابعين ما لم يتبين له صحة نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكرنا قوله سابقا. الاستحسان. يعتبر الاستحسان من أصول الأدلة في مذهب أبي حنيفة وإن بالغ في الأخذ به بعض علماء الأحناف فقالوا إن المجتهد له أن يستحسن بعقله إلا أن المتأخرين منهم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام. ومن أمثلة ذلك نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسيل وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا. الحيل الشرعية. ينسب كثير من الباحثين إلى فقه أبي حنيفة الحيل الشرعية وأنها كانت بابا واسعا من أبواب الفقه في مذهبه. وقد تكلم ابن القيم عن الحيل في كتاب أعلام الموقعين وشنها على من توسع فيها وقال إن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة ونسبوها إلى الأئمة وهم مخطئون في نسبتها إليهم. أبو حنيفة ورفض السنة. أشرنا من قبل في منهج أبي حنيفة إلى أنه كان يتشدد في الحديث فيقبل المتواتر والمشهور ولكنه يتوقف في خبر الآحاد إذ لم يكن مشهورا ويفترض فيه شروطا مما أدى إلى اتهامه بقلة بضاعته في السنة ورده لكثير من أخبار الآحاد الصحيحة إذا خالف مضمونها أصلا من الأصول. قال عياض في أبي حنيفة هو ممن سلم له حسن الاعتبار وتدقيق النظر والقياس وقدرة الفقه والإمامة فيه لكن ليس له إمامة في الحديث ولا استقلال بعلمه ولا يدعيه ولا يدعي له ولذلك لا يوجد له في أكثر المصنفات الحديثية ذكر ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفا. وقد ناقش بعض الباحثين هذه الدعوة وأثبت أن النسائي أخرج له بالسنن وأن الترمذي أخرج له بالشمائل وقال ابن خلدون المقدمة وحاشاه أن يكون جاهلا بالسنة وكيف يتصور جهله بها مع إمامته المسلمة في الفقه وكيف يأخذ عنه جمهور من الأئمة وإنما الذي نفاه عياض الإمامة والتبرز فيها حتى يكون مثل مالك وابن حنبل مثلا. وقد حمل بعض الباحثين على أبي حنيفة لهذا المنهج ونسبوا إليه أنه كان يرد الأحاديث الصحيحة وأورد الخطيب البغدادي ذلك. ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة كذلك زفر بن الهذيل الذي كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي ومهر في القياس. أعزائي الطلاب والطالبات، في نهاية حلقة اليوم سوف نناقش إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة بقية سيرة الأئمة الأربعة مالك والشافعي ثم الإمام أحمد بن حنبل. وبهذا نكون أعزائي الطلاب والطالبات قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخ التشريع الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحيان. الهندسة الصوتية رياض المحلي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.